أنا نقف عنده وننتقل إلى جود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. الله المستعان، الله المستعان. يعني هؤلاء القبورية الآن يمكنون تمكينا عاليا جدا، وهذا خطر عظيم على دين الله جل في علاه. والحق في هذا الباب سترى كثير من الذين يداهنون يغضون الطرف عن مثل هذه المسائل ويقولون هذه ستفرق الأمة. كنا إذن أنتم ترجعون إلى ما أنكرتم عليه، يعني حتى الذين ادعوا السلفية أو قالوا بأنهم من السلف، يعني المشكلة الكبيرة عندهم في هذا الباب أنهم يقولون طيب الدعوة ويعني لا نقتل أنفسنا في الدعوة وأن نلملم الناس. هذا منطق، هذا المنطق منطق قال به رجل أنكرتم عليه إنكارا شديدا بأنه قال بذلك. إذن إما أن ترجعوا فتصححوا منهجه وتصححوا ما قاله، وأنه قال يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا فيه، إما أن تصححوا منهجه لأن هذا سير على هذا الطريق، وإما أن تخطئوا منها وتخطئوا أنفسكم وتقولون كانت البصيرة عنده وأن منهجه هو الصحيح، وإما أن تتقوا الله ربكم وتنظرون فتقولون لا، المنهج الصحيح في هذا الباب هو أن نقف على الحق ولا مداهنة في دين الله جل في علاه، لا سيما في العقيدة. المسألة ظاهرة في هذا الباب، لكن أن تقولوا يعني الذي يقف أمامهم والذي يتكلم بذلك إنه يفسد علينا الاجتماع، هذا معناها المداهنة في دين الله جل في علاه، معناها أن القوم ما أسسوا على أسس العقيدة الصحيحة، معناها أن القوم في هذا الباب لم يدركوا خطر ما هم فيه. الآن كان التسريب يسيرا رويدا رويدا، الآن التمكين جهارا نهارا، وتمكين بقوة. لابد للناس أن يعتنقوا هذا الفكر، لابد أن يسود هذا الفكر. وهذا الفكر أنتم ترون ما فيه من زراعة الشرك وأيضا من محاربة لقضية الكون الكبرى على التوحيد، أنه يحارب الله. ده فكر متطرف، فكر في القرن 4000 سنة فاتوا لا يصح له أن يظهر في هذا الوقت. هذا أمر يعني مستغرب جدا في هذا الباب. فالناس يعني إخواننا الأفاضل الأماجد هم بين أمرين، إما أن يقروا بما قاله الرجل لأن هذا الذي أردتموه، يعني مقاس شريعة للملمة ورم الشمل والوحدة وعدم التفرقة، وإما أن تخطئوا الرجل فترجعوا بسلام إلى العقيدة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم فتقفون معها. وقد قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا والله ولي الأمر. سبحان الله، تفضل.
الله عليك. قال الزريعة 28، قال عبادة الله تعالى في مكان يعبد فيه لغير الله تعالى. قال لقد صرح علماء الحنفية بمنع عبادة الله تعالى في موضع يعبد فيه لغير الله تعالى، وصرحوا بوجوب
هذا لأصل حديث قال إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك. هذا أصل في هذا الباب، لا تعبد الله في مكان كان يعبد فيه غيره، لأن هذا سيلبس عليك وعلى الآخرين. فالناس إذا رأوك وأنت يعني حماك الله بعلم هم جهلا يأخذون بفعلك على أن هذا هو الحق. صدق.
قال وصرحوا بوجوب الاحتراز من ذلك لئلا يتزرعوا إلى عبادة غير الله تعالى، فكيف بالتبرك بما لم يشرع في الشرع التبرك به، وكيف بعبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ فمن عبد الله تعالى من صلاة أو ذبح أو نذر ونحوها في موضع يعبد فيه لغير الله تعالى من سجدة أو ذبح أو نذر أو استغاثة ونحوها، فقد وقع في نوع من التشبه بالمشركين وتكسير سوادهم على أقل تقدير. وإن كانت نيته خالصة لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ولكن لما كان هذا الموضع خاصا بعبادة غير الله تعالى لا يجوز للمسلم أن يعبد الله تعالى فيه حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. قال العلامة شكري الآلوسي محذرا من ارتكاب مثل هذه الصنائع حتما لمادة الفساد وحماية لتوحيد رب العباد. وقد اشتهر عنه رحمه الله أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم وأمر بقطعها وبعث وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم وأمر بقطعها وبعث رسوله بذلك كما في السنن وغيرها. قال
قال الصفر كان يجعل في هذه قال من من الوهن قال لا تزيدك إلا اقطعها فإنها لا تزيدك إلا لوهن لما كان الحديث فيه شيء من الضعف. وقال من تعلق تميمة لا أتم الله له ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم
قال ومن تعلق شيئا وكل إليه بل نهى عن قول الرجل ما شاء الله وشئت. وقال لمن قال ذلك أجعلتني لله ندا. ومنع من التبرك بالأشجار والأحجار. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث ذات أنواط ثم قال ونهى عن الصلاة عند القبور وإن لم يقصدها المصلي ولعن من فعل ذلك. وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله ونهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله حسما لمادة الشرك وقطعا لوسائله وسدا لذرائعه وحماية للتوحيد وصيانة لجنابه. فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة وغيرها بإباحة دعاء الموتى والغائبين في الكربات والاستعانة بهم في الملمات المهمات كقول النصراني يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الله أو يا عيسى أعطني كذا وافعل بي كذا. قال وكذلك قول القائل الرافضي القبوري
الراقصي القبوري يا أستاذ عندما يقول علي يا حسين يا عباس نعوذ بالله أو يا عبد القادر أو يا عبد رسول يا عبد روس المشعشعين هم أصل هذه المصيبة. والشعشعة والمقبرة هؤلاء أولاد عمومة القبورية والمشعشعة أولاد عمومة. والقبورية استمدوا ما هم فيه من الانحرافات العقدية والشركية من المشعشعين خميني بصلة. فانظر كيف يسير الأمر. وقلنا المقصود تمكين هذا الفكر وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك إخوانك لا يفقهون هذا لا يعقلونه لا ينظرون ببصيرة في هذا الباب. وإذا قلت لهم طيب هيا حي هلا بالعلم فتعالوا فأتوا به لا تجدهم في هذا الباب عندهم ما يقويهم على ما يتبنون. والله ولي الأمر.
قال وكذلك قول القائل الراقصي القبوري يا علي يا حسين يا عباس يا أو بعبد القادر أو بعبد دروس أو يا بدو
يا بدو يا عيدروس
يا عيدروس يا بدو أو يا فلان يا فلان أعطني كذا أو أجرني من كذا وأنا في حسبك ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي تتضمن العدل بالله تعالى العدل بالله تعالى والتسوية به تعالى وتقدس. فهذا لا تأتي شريعة ولا رسالة بإباحته قط بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود في النار ومقتل العزيز الغفار. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام حتى ذكره ابن حجر في الإعلام مقررا له. وتأويل الجاهلين والميل إلى شبه المبطلين هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الماضين من أهل الكتاب والأميين في الشرك برب العالمين. فبعضهم يستدل على شركه بالخوارق والخرامات وبعضهم برؤية المنامات وبعضهم بالقياس على السوالف والعادات وبعضهم بقول من يحسن الظن به من يحسن الظن به. وكل هذه الأشياء ليست من الشرع من شيء. وعند رهبان النصارى وعباد الصليب والكواكب من هذا الضرب شيء كثير.
سبحان ربي العظيم. نعم في هذا الباب شوف بين الإمام الحمد لله الإمام أن العبادة لله جل وعلا في أماكن كانت يعبد فيها غير الله جل وعلا خطر عظيم. لأن هذا كما قلنا يلهي الناس ويغريهم على أن يستملحوا ما فعل ولا يستقبحونه ولا يستقبحوه بل ينشروه بين الناس. لذلك كان بيان ذلك في حسم المادة وسد الذريعة من أولى الأولويات. نعم، إلى مصنف عبد الرزاق، ثم شيء من التفسير لأن الوقت أزف علينا. تفضل.
قال: باب الأكل والشرب في الصلاة. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يؤكل في الصلاة ولا يشرب. قلت: فشربت ناسيا. قال: إن كنت لم تتكلم فأوفي ما بقي على ما مضى، ثم اسجد سجدتي السهو، وإن شربت عامدا فقد انقطعت صلاتك، فأعد الصلاة.
يعني هنا بيقول: إذا كنت شربت عامدا أعد الصلاة. كان ابن الزبير يشرب في النافلة، لكن الطعام والشراب تبطل الصلاة باتفاق جماهير أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلها، إن في الصلاة لشغلها.
عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع عطاء قال: لا يأكل ولا يشرب وهو يصلي، فإن فعل أعاد.
شوف، عطاء قال: لا يأكل ولا يشرب وهو يصلي. طيب، إلا إذا كان ناسيا، رفع علامات الخطأ ناسيا وسكروا عليه. فإذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صلاته، يبني على ما مضى. أما إذا كان عالما وأكل أو شرب بطلت صلاته، فيعيد من الأول، يستأنف. نعم. الله، شوف الكلام الذي قاله الغيظ: وضع الندى في موضع السيف بالعلا مدر كوضع السيف في موضع الندى. المشكلة الكبيرة يعني أن كثير من إخواننا يعني ما أدري ما الذي عندهم. كنا زمان عندما قلنا لنا الدعوة والدعوة والدعوة، فقال المحققون: هل الدعوة صنم يعبد من دون الله؟ لا فعلا. لا تجعلوا الدعوة تقف أمام الشرع وقوفا ما يكون فيه الفائدة للدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودوا لو تدهن فيدهنون. إلى الله المشتكى. تفضل شيخ الثالث.
قال عبد الرزاق عن المجرج قال: قلت لعطاء: آكل في التطوع وأشرب ولو مجة؟ قال: لا لعمري، ولكن انصرف واشرب.
قال إيش؟ آكل؟
آكل في التطوع وأشرب ولو مجة. قال: لا لعمري، ولكن انصرف واشرب.
قال: لكن انصرف واشرب. نعم، يعني اخرج من الصلاة، ولو شربت يكون الصلاة قد بطلت بذلك، فلا يجوز الأكل والشرب في الصلاة. هنا المبحث طويل، ولذلك أنا أخذ جزئية منه ونكمل إن شاء الله في الغد. تفضل.